وكالة في العقل، وكالة في الله، وكالة في تجارة، وكالة في المضاربة من المشاركة التجارية، وكالة في شراء شيء، وكالة في بيع شيء. فإذا في الشرع المقدس موضوع التوكيل في المعاملات هذا شيء مطلوب ومحلى ضبط الضوابط الشرعية العامة. فالآن تارة أحدهم يوكل لبيع شيء فيقبض ثمنه. قبل ما ندخل بالسؤال هاي الفرق مقدمة وقاعدة من أجل أن نستفيد
توضيح الوكالة
لتوضيح بشكل عام بحث الوكالة. هذا البحث الفقهي مهم جدا، فلذلك بعض الفقهاء اشترط أن يتلفظ بالموضوع وكلتك بشراء فلان شيء، وكلتك ببيع منزل، وكلتك ببيع منزل. فإذا هذه الوكالة لها لوازم من لوازمها حفظ الأمانة. الوكالة لا يعني أن الوكيل له حرية التصرف الكامل، إلا اللهم إذا صاحب الملك أو صاحب الشيء المشترى أو المباع أو المعهود لدى الموكل إليه أعطاه حرية التصرف
الموكل.
نعم الموكل. ممكن أنا الآن أوكل منزلي بيدك أو بيد أحدك، فأقول له أنت حر التصرف فيما في داخل المنزل، يعني في الأغراض الموجودة في المنزل، لا أنه بيع البيت أو شراء. تلك وكالة أخرى، تلك وكالة أخرى. فإذا فرض السؤال الذي تفضلت به هو موضوع أنه شخص أراد صائغ شراء شاحنة، راجع شخصا آخر ليدفع له ثمن الشاحنة، فدفع إليه الثمن فاشتراها الصائغ بهذا الثمن له الموكل بعنوان كونه وكيلا عنه. يعني هذا الوكيل، هذا الشخص المشتري، اشترى بمال صديقه هذه الشاحنة لصديقه، وبعد ذلك باعها هذا الشخص من السائق بالأقساط. وما حكم هذا؟ سؤال جيد، سؤال له تشعبين مهمين. الأول أنه اشتراها دفعة واحدة، ومن ثم هذه الشاحنة تم بيعها.
هنا شخص آخر.
نعم شخص آخر. إذا كانت المعاملة قد وقعت وكالة عن صاحب المال، هاي بين قوسين جدا
لكل المعاملة،
بل محورية المعاملة هو الوكالة عن صاحب المال. إذا وقعت، إذا كانت المعاملة قد وقعت وكالة عن صاحب المال وبعد ذلك باعها صاحب المال من نفس الوكيل بالأقساط، فلا بأس بها بشرط تحقق الجد منهما. أنا وكيل اشتريت هذه الشاحنة، ومن ثم إذا صاحب الشاحنة يعني الذي اشتريت له أراد أن يبيعها بالأقساط فلا أشكال. لماذا؟ لأنه هو صاحبها، هو له حرية التصرف في البيع والشراء في كلتا المعاملتين وعدم قصدهما بذلك الحيلة للفرار من الربا. لا يوجد حيلة في الموضوع. حينما أراد صاحب الشاحنة أو صاحب الشيء بيعه بالأقساط فهو لم يقع في محظور الربا. لماذا؟ هنا الجواب تضمن موضوع الفرار من الربا.
هو كنت أريد أن أسأل عن هذا الخطأ، عن هذه الفرق.
تفضل واسأل السؤال.
لا لا، هو يعني نفس فلي. التوضيح أنه لماذا يعني هذا التقييد أنه لا يكون حيلة أو فرار الربا، وكيف تكون الحيلة وكيف يكون الفرار. لعل المستمع يسأل ويتساءل، يعني هل أصلا معقول معاملة للفرار الربا؟
أحسن. نحن في زمان في المعاملات الفقهية هنالك واحدة من موارد الربا. الآن أغلب الناس يظنون أن الربا هو فقط أن أعطي شيئا وأخذ هذا الشيء بإضافة، يعني مثلا أدين شخص 100,000 ويرجعها لي 110، وهذا واضح الربا. هذا فائدة وهذا من المحرمات. عندنا من الأحاديث الكثيرة التي حتى تسعى عندنا نوع آخر من الرضا هو إضافة الوقت وإضافة الوقت. يعني أنا صار وأضيف السعى وأضيف السعى
لأنه أقصى
لأنه أقصى. فهنا عندنا محذور إلا اللهم بتقييده بشيء معين. هو قال وعدم قصدهما بذلك الحيلة للفرار من الربا، زيادة الوقت وإضافة المال عليه، هذا هنا يكون من الأحكام الضرورية.
متابعينا الكرام مرحبا واهلا بكم من جديد. شيخنا الفاضل قبل الفاصل تحدثتم وقلتم مساله الربا والحديث حول هذه المساله، ويعني الان في عصرنا الحالي وقصيده البنوك والفوائد الكثيره، ولعل الاسئله في هذا المجال كثير جدا. وجنابكم تحدثتم حول موضوع الحيلة والفرار من الربا في المعاملة بالنسبة للمسألة السابقة أو السؤال السابق، فكيف يتم الفرار من الربا ضمن المعاملة حتى نوضح للمستمع بشكل أكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لبحث الربا قلت أن الربا في اللغة هو السيارة العمرين قد نرجع إن شاء الله، فكل زيادة على ثمن السلعة من دون مقابل ملموس، يعني مقابل على هذه الزيادة، إذا ما كان هناك مقابل فهو رشد. هذه القاعدة العامة. أنا اليوم أريد أن أعطيك لنفترض سيارة وسعرها 10,000، فأنت تقول لي أنا ما معي هذه 10,000 ولكن بعد شهر أعطيك 10,000.
فتقول معاملة
ليست بعنوان خاص، أو حتى لو كانت بعنوان خاص، فحينما أنا أقول لك خذ بعد شهر أنت تعطيني، أنا أعطيك السيارة ولكن أريد إضافة زيادة على مالك، يستشكل. هنا يوجد سؤال، طيب شلون هاي المتاجر الكبيرة والسوبر ماركتات وما أدري الشركات الكبيرة حينما يبيعون الفصل يختلف سعره عن الحاجة التي تشترى بالنقد بآن في الآن؟
يعني إذا يكون
100 دولار أخصص 150-120، هنالك هل هنالك محظور الربا أم هنالك تحل هذه المحظور بشيء يضاف في مقابل هذا الشيء؟ يعني مثلا أنا أعطيك خدمات نقد فقط، أعطيك خدمات أنه هذا الذي اشتريته إذا كان يحتاج إلى عاملين أن يركبه في المنزل، فهذا التركيب أعتبره في قبال ماذا؟
يعني الشيء بالإضافة إلى مثلا خدمات 120 ليس فقط مثلا هذا القلم أو هذا الجهاز ب120 دولار.
فلذلك أنا إذا أردت أن أبيعك السيارة ب100,000 ستقول لي ما عندي 100,000 بعد شهر أعطيك، فأقول لك إذن بعد شهر فبدأ أقول 120,000 وضيفت على السعر. لماذا؟ لفارق الوقت. هنا أنت لم تفعل شيء في هذا الشهر في مقابل هذه 20,000 التي أعطيتها، إلا اللهم أن تطلب مني شيء إضافي بعنوان الهدية، بعنوان أنه أنا خلال هذا الشهر الأموال إذا لم أعمل بها ممكن أنا أخسر، ممكن أنا أحتاجها. إذا أنت تفضلت على وعطيتني 20,000 هدية أو إضافة بعنواني، ماذا؟ بعنواني أنه مساعدة. هنا نهرب من شكور ما
هذه الحالة أيضا يعني الواقعة، يعني الآن كثير من المفاجئ لا يكون البائع يشتري ملتفت إلى هذه المسألة، فأنت تراجع. أنا أراجع وأريد أن أشتري، يقول هذا السعر النقدي مثلا 100 دولار وبالأقساط 120 دولار، فهو من الأساس يبيع هذا الشيء أو هذا القلم أو الجهاز، من الأساس يبيعه بهذه الطريقة بمبلغ 120 دولار، فهذا ربا يعني.
رجال التجارة أن يلتفت. لذلك الإمام الصادق عليه السلام قال عن الإسلام أنه من أراد التجارة فليتفكر فإن لم يتفكر وقع الشبهات لا يلتفت إلا.
وحديثكم هذا كذلك ذكرني رواية تصور الإمام الذي سلام الله يقول من تجر بغير سفه فقد اختطم بالربا.
عندنا رواية أيضا من باب شيء من الشريطة أنه التاجر فاجر حتى يتوقف في الدين.
نعم، أبعدنا الله جميعا من المال الحرام ومن الربا. وأتصور بأنه هناك أيضا حلقات أخرى حول هذه المسألة المهمة، مسألة الربا، في ختام هذه الحلقة التي كانت غنية بالمعلومات. كنا مع فضيلة الشيخ طه أزادي، أشكره وأشكركم مستمعين الأعزاء على حسن متابعتكم. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لنلتقي في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، والسلام عليكم ورحمة الله.
أيام
خالدة.
في ذكرى مولد سيد العالمين. بسم الله كلمة المعتصمين، وله الحمد رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على شجرة النبوة معدن رسالة محمد وآله الطاهرين. أزكى السلام على قرة عين الناظرين وزين العابدين وسيد الساجدين. سلام من الله عليكم أحبائي المستمعين، تحية طيبة مباركة نزفها إليكم مقرونة بخالص التبريكات ووافر التهاني بمناسبة ذكرى المولد المبارك لصاحب زبور آل محمد السجاد علي بن الحسين سلام الله عليه. يسرنا أعزائنا أن نلتقيكم من إذاعة طهران في هذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة السعيدة. كل معنا في بداية اللقاء نعرفكم أحبائنا بفقراته المنوعة، سائلين الله عز وجل أن تقضوا معها وقتا طيبا. لدينا فقرة روائية عنوانها مولد أمير وأخرى شعرية عنوانها انتصار صادق وتأييد روح القدس. وثالثة حكاية عنوانها قرصان ورابعة وصايا عنوانها حب في عتاب. ومع هذه الفقرات هناك مقابلة هاتفية مع ضيفي البرنامج في هذا اللقاء، الباحثين الإسلاميين محمد الموسوي من لندن ومحمد هادي اليوسف الغروي من مدينة قم المقدسة، كما أن اللقاء يزدهر بمساهماتكم الصوتية المحببة. ولكن نبدأ بضيف البرنامج الأول، فنستمع أولا لحديث الباحث الإسلامي محمد الموسوي من لندن عن أبعاد هذه الذكرى العطرة وصاحبها رابع أئمة العتبة المحمدية الطاهرة، فلنستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام هو نور من الأنوار التي جعلها الله عز وجل هدى للناس بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه الرسالة الخالدة أراد الله عز وجل أن تبقى باقية محفوظة دون ما تحريف، كما حرفت الرسالات السابقة، ولأنها تحتاج إلى أن تبقى محفوظة كلمة كاملة جعل الله عز وجل أئمة الهدى يحفظونها في كل عصر. الإمام سجاد زين العابدين عليه السلام كان هو الإمام الرابع من أئمة أهل البيت عليه السلام، وهو الذي أدى دور حفظ هذه الرسالة بعد أن وقعت المصيبة الكبرى في تاريخ الإسلام بل في تاريخ البشرية، وهي مصيبة استشهاد الحسين عليه السلام في كربلاء، عندما تعرض الإسلام إلى أعظم خسارة وأعظم أزمة، لعل الأعداء ظنوا بأنهم بفتح الدين سوف يقتلون هذا الدين ويقتلون عليه، كما رفع يزيد شعار لعبة هاشم بالملك فلا ثور جاء ولا وحي نزل. الإمام السجاد عليه السلام في تلك الظروف البالغة الشدة نهض الأمر وحفظ هذا الدين من الضياع، وقام بإيضاح الحقيقة للناس مع كل المصاعب التي كانت تهدده في كل وقت وفي كل لحظة، لكنه منصور بنصر الله عز وجل ومؤيد بتأييد الله، استطاع أن يحفظ هذا الدين ويحفظ هذه الرسالة ويوصل الأمانة للإمام الكريم بعده، هو الإمام الباقر صلى الله عليه. لكن دور الإمام السجاد عليه السلام هو دور عظيم جدا نظرا للظرف الذي مرت به هذه الرسالة بعد واقعة كربلاء الفاجعة. هناك أيضا جانب آخر، وهو جانب أن الإمام عليه السلام استخدم الأساليب الممكنة في نشر حقيقة الإسلام، لأن الظرف السياسي كان بالغ صعوبة. الإمام عليه السلام استخدم أسلوب الدعاء لنشر مفاهيم الإسلام، ونحن نرى أن الصفة السجادية المسماة عند المؤمنين بزبور آل محمد هذه صفة مملوءة بالمفاهيم الناصعة في العقيدة وفي الشريعة وفي الخلق وفي فهم الحياة وفي التعامل مع الآخرين بهذه الطريقة التي لم تكن فيها حالة مواجهة مع الحكومة الظالمة. تمكن الإمام عليه السلام أن ينشر بين الناس حقائق الإسلام وأن يعلم الناس عقيدتهم وأن يربي الناس على الخلق الإيماني والخلق الذي يريد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله. إضافة إلى ذلك، الإمام عليه السلام كان يمثل المثل الأعلى في مواجهة المجتمع الذي أراده الظالمون. أراد الظالمون أن يجعل المجتمع مجتمعا دنيويا خالصا بعيدا عن السلوك وبعيدا عن روح الإسلام. الإمام عليه السلام مثل بل هو جسد تجسيد كامل خلق الإسلام، خلق النبي صلى الله عليه وآله في مجتمع أراد له الحكام أن يكون بعيدا عن الدين. فسلام الله على علي بن الحسين السجاد يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من الموالين له والمخلصين في خدمته واتباعه واتباع آبائه الطاهرين وأبنائه الطيبين.
يا سائلي أين حل الجود والكرم عندي بيان إذا طلابه قدموا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النبي الطاهر عالم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته يا سائلي أين حل الجود والكرم والكرم كيف يعرف إذا طلابه قدموا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم
سمعنا الأفاضل أسأل الله أوقاتكم بكل خير وأهلا في مرة أخرى في برنامج أيام مختلفة في حلقة خاصة بمناسبة ذكرى ولادة مولانا زين العابدين فكونوا معنا والفقرة الثانية. ولكن قبل أن ننتقل إلى هذه الفقرة أود أن أحيي زميلي أمير وشيماء اللذين سيقومان بتقديم هذه الفقرة لكم. أهلا أمير وأهلا شيماء. أهلا بك
حميد وأشكرك على التحية وأحيي المستمعين من الأفاضل أينما كنتم. أحييكم مستمعينا وأبارك لحضراتكم هذه الذكرى الماضية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك سيد حميد وأحيي جميع المستمعين الأفاضل ومباركين بهذه الذكرى
الماضية. نعم مستمعي الكرام، إذن أترك الميكروفون لزميلي أمير وشيماء والفقرة التالية.
مولد ابن الخيرتين.
في يوم جمعة مباركة من سنة 38 للهجرة المحمدية وفي الخامس من شهر شعبان المحمدي المعظم استنادا إلى بعض الروايات كانت ولادة رابع الأئمة الاثني عشر سيد العابدين وزوجهم السجاد علي بن حسين عليهم السلام، فازدادت المدينة المنورة نورا بالوليد الذي بشر المسلمين به جده المصطفى صلى الله عليه وآله أجل. فقد روى الفقيه الشافعي كمال الدين محمد بن طلحة القرشي العدوي في كتابه مطالب السؤال رسالته عن جابر الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يولد لابن الحسين ابن يقال له علي، إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليكن سيد العابدين فيقول علي بن الحسين. وهو عليه السلام خير أهل الأرض في عصره، كما وصفه بذلك أمير المؤمنين عليه السلام عندما أخبر الحسين عليه السلام بأن سيدك الجليلة شهبانون ستلد له خير أهل الأرض.
كان حواري رسول الله وأمير المؤمنين عليه السلام ينتظرون ولادة هذا السيد المبارك بعد أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بلقب سيد العابدين. وعندما ولد هذا السيد المبارك ونشأ رأوا في سيرته وأخلاقه أسمى مصادق هذه الألقاب المحمدية والعلوية فشهدوا بذلك. فقد كان صحابي صادق جابر الأنصاري أشد الناس مودة له وإجلالا لمقامه، وها هو الزهري التابعي يقول عنه: ما رأيت قرشيا أفضل منه. وها هو ابن المسيب التابعي يقول عنه عليه السلام: ما رأيت أورع منه. وقال مالك إمام المذهب المالكي من المذاهب الأربعة عنه: سمي زين العابدين لكثرة عبادته.
السلام عليك يا مولاي يا سيد الساجدين ويا زين العابدين يا قرة عين الناظرين يا مولاي يا علي بن الحسين، مبارك بصاحب العصر والزمان عجل الله له تعالى الفرج القريب ولقيادات الأمة المخلصة ولجميع المسلمين والمسلمات ذكرى ولادة سيد الساجدين الإمام علي بن الحسين. ونبارك كذلك الكتابة لإذاعة القرآن الكريمة ولجميع العاملين والعاملات. أحبكم خديجة من البحرين.
مبارك سيدي ومولاي وحبيبي النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار، مولد سيد العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين بن أبي طالب عليه السلام. وأبارك أيضا سيدي ومولاي وحبيبي الإمام الحجة المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف، وأبارك أيضا للعلماء الإعلام والأمة الإسلامية بمولد علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يوسف مبارك علي الشنان، المملكة العربية السعودية الأحساء.
أحبنا المستمعين، وبعد أن استمعنا لبطاقاتكم الجميلة المهنئة بذكرى ولادة مولانا السجاد عليه السلام، ننتقل معنا إلى فقرة شعبية حلوة جميلة نواصل بها تقديم هذا اللقاء الخاص من برنامج أين
انتصار الفرزدق وتأييد روح القدس.
لأنه نصر بها أهل بيت النبوة المحمدية عليه السلام. وقصة ميمية الفرزدق مشهورة روتها مصادر الفريقين، وجاء فيها أن الطاغية الأموية هشام بن عبد الملك حج في زمن حكم أبيه فطاف بالكعبة، ثم جهد أن يصل إلى الحجر الأسود فلم يستطع لشدة الزحام، فجلس ينظر إليه ومعه جماعة من الشاميين، فأقبل زين العابدين عليه السلام فطاف بالبيت، فلما بلغ الحجر تنحى الناس حتى استلمه، فسأل أحد الشاميين أميره هشام من هذا الذي هابه الناس هذه الهيبة، فأنكر هشام معرفته مخافة أن يرغب فيه أهل الشام، وقال من هذا لا أعرفه، فبدر الفرزدق وكان حاضرا فقال لكني أعرفه، فقال الشامي من هو يا أبا فراس، فارتجل الفرزدق قصيدته العراء تلك. وها نحن مستمعين الكرام نختار لكم بعض أبيات فأكون معنا.
يا سائل أين حل الجهد والكرم عند الجواب إذا قلنا به قدم، هذا الذي تعرف البطحاء وقته والبيت يعرفه والعلم والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا السقي النقي الطاهر العلم، إذا رأت قريش قال قائلها إلى مكارم هذا يلتقي الكرم، ينمى إلى مرمة العز التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم، ينشق نور الهدى من نور برته كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم، مشتقة من رسول الله نبعته طابت عناصره والحين والشيم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله في جده أنبياء الله قد قتلوا، الله شرفه قدما وفضله جرى بذلك له في لوحه القلم، فليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يديه غياس عم نفعهما يستوكفان ولا يعروهما العدم، سهل الخليقة لا تخشى بواهره تزيله إثنان حسن الخلق والكرم، ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لا أذو نعم، عمى البرية بالإحسان فانقلعت عنه الغيابة والإملاق والعدم، من يعرف الله يعرف أولية ذا وجبين من بيت هذا لا له الأمم.
نجدد أيها الأخوة والأخوات تقديم خاص التهاني لذكرى ولادة مولانا الإمام السجاد عليه السلام، ونتابع من إذاعة الأحرار صوتية الإسلامية تقديم اللقاء بإذن الله من السنة المباركة بلغت المجد.
نستمع الآن مستمعينا الأحباء إلى بطاقات أخرى من تهانيكم أنتم بهذه المسافة في مسامة صوتية.
السلام على الإمام بين العابدين الذي اسمه بعض أجداء شاعر شاعر الإسلام الذي عاش في البلاد كل شاعر بأحد. السلام على الإمام بين العابدين ومبارك تسمى لجميع الأمة الإسلامية في هذه البلاد الكريمة العطرة التي تجد لنا الفرح الكريم. إن شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم وهنأ صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية وأسرة برامج الإذاعة الإسلامية والعالم الإسلامي عامة بمولد السجاد عليه السلام، وأسأل الله أن يعيدها علينا وعليكم بالرحمة والمغفرة الواسعة. أمتي من الرياض.
أما الآن أعزائنا ننتقل إلى الزميلين أمير وشيماء وإلى رحاب القصص الحقة وشكوك المعبرة من سيرة زين العابدين عليه السلام. أتوقف مع أمير وشيماء وقصة هذا. سمعنا الأكارم روت أصل الحكاية التالية عدة من المصادر المعتبرة نقلا عن كتاب الأمعني للشيخ الوحيد محمد بن الحسين الصدوق بسنده عن الشعري، ونقلها السيد البحراني في حكمة الأبرار والحلبي السرويج المراقب والفتان في روضة وعظنا وغيرهم. كونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات، في شدة تضييق بني أمية على أهل بيت النبوة وأشياعهم عليهم السلام، خاصة بعد وقعة كربلاء، جاء رجلا من أصحاب مولانا زين العابدين إليه عليه السلام وهو جالس مع أصحابه، فتفقده الإمام عليه السلام مستخبرا عن حاله، فقال الرجل: خبري يا ابن رسول الله إني أصبحت وعلي 400 دينار دينا لا قضاء عندي لها، ولي عيال ثقال ليس لي ما أعود عليهم به. تأثر الإمام عليه السلام بحال الرجل إذ لم يكن لديه ما يرفع به هذه الشدة عنه، فبكى فسأله أصحابه عن سر بكائه، فقال عليه السلام: أية محنة ومصيبة أعظم على حر المؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خيرة فلا يمكنه سدها، ويشاهده على فرقة فلا يطيق رفعها. وكان عزم المستمعين أن سمع بعض المخالفين من قلب الإمام فأنكر قومه وقال ساكرا: عجبا لهؤلاء القوم، يدعون مرة أن السماء والأرض وكل شيء يطيعهم وأن الله لا يرد شيئا من دعائهم، ثم يعترفون أخرى بالعجز عن إصلاح حال خواص أصحابهم. فتأذى الرجل من قول هذا المخالف أكثر من أذاه، فجاء إلى إمام السجان شاكيا من محيط رجوعنا، فبشره عليه السلام قائلا: قد أذن الله في فرجك يا الله.
نعم مستمعين الأفاضل، وكان الفرج أن أعطاه الإمام زين العابدين عليه السلام سحوره وفطوره، ولم يكن سوى قرصين من خبز شعير يصعب على أكثر الناس تناوله يوم ذاك، وقال لنا: خذهما فليس عندنا غيرهما، فإن الله يكشف عنك بهما وينيلك خيرا واسعا منهما. فأخذ الرجل القرصين ودخل السوق لا يدري ما يصنع بهما، آيس من أن يشتريهما منه أحد. كان يغلب الشيطان وهو يوسوس في صدره قائلا: أين موقع هذين القرصين من حاجتك؟ إنهما لن يفعل لك شيئا. لقد صدق ذلك الرجل في قوله، أما إنه ليس ناصبيا بل هو رجل عاقل. وفي خضم هذه الوساوس مر به سماك وبيده سمكة بائرة تغيرت رائحتها وكادت أن تفسد دون أن يشتريها منه أحد، فرضي بما عرضه عليه صاحبنا فباعها له بأحد القرصين، ثم اشترى بالقرص الثاني مقدارا من الملح لكي يصلح به السمكة ويطعم منها عياله. وبعد أن رجع الرجل إلى منزله جاءه السماك وبائع الملح وأرجع إليه قرصي الخبز، إذ لم يستطيع أن يأكل لا هما ولا أحد من ذلهما القرصين، لأنهم لم يعتادوا على طعام جشب كهذا أراد الرجل أن يرجع إليهما السمكة والملح، فأبيا وطابت نفسهما له عنهما فقد أشفقا على حاله. ولما استقر المقام الرجل إذ بإصلاح السمكة بالملح، لكنه لما شقها وجد فيها لؤلؤتين صغيرتين، فحمد الله وسر بهما سرورا.
ثم قمع باب دار الرجل ودخل عليه رسول مولاه زين العابدين عليه السلام وقال: إن مولاي يبلغك السلام ويقول لك إن الله قد أتاك بالفرج، فارد إليه طعامنا فإنه لا يأكله غيرنا. وضع الرجل اللؤلؤتين بمال يسير قضى عنه دينه وحسنت بعد ذلك حاله. فلما بلغ خبره ذلك المخالف قال: أشد هذا التفاوت بين علي بن الحسين لا يقدر أن يسد من صاحب فاقة إذ أغناه هذا الغناء العظيم، كيف يكون هذا؟ وكيف يعجز عن سد الفاقة من يقدر على هذا الإغناء العظيم؟ فجاء الرجل إلى الإمام عليه السلام حاملا تعجب هذا المخالف وسؤاله، ففسر له الإمام زين العابدين عليه السلام وبين له حقيقة العبودية والإسلام قائلا: جعلوا والله أمر الله وأمر أوليائه معه، وإن المراتب الرفيعة لا تنال إلا بتسليم لله جل ثناؤه وترك الاقتناع عليه والرضا بما يدبره من به. إن أولياء الله صبروا على المحن والمكاره صبرا لم يساوهم فيه غيرهم، فجازاهم الله عز وجل عن ذلك بأن أوجب لهم نجاح جميع طلباتهم، لكنهم مع ذلك لا يريدون منهم إلا ما يريده لهم. فخرج رجل من محضر المعنى وهو مسرور بهذه الحكمة السجلية أشد من فرحه بتلك لؤلؤتين.
قال عبد الملك بن مروان إمامنا زين العباد: ولقد أوتيت من العلم والدين والورع ما لم يؤتيه أحد مثلك ولا قبلك إلا من مضى من سلفك. وقال فيه عمر بن عبد العزيز: سراج الدنيا وزمان الإسلام زين العابدين. أقدم تهنئة وأرفعها الإمام زمان روحي المقدم تراب المهدى، أهنئ فيها بمولود زين العباد علي، وأهنئ الجمعة الإسلامية بهذا المولد السعيد. عاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركة.
السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا زين العابدين. في هذه المناسبة وأهني الأمة الإسلامية مولانا سيدي مولاي علي بن الحسين السجاد عليه السلام. معكم عباس حيدر من مملكة البحرين.
نشكر لكم أحبائنا طيب استماعكم لإذاعة فرنسا صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أيام خالدة في هذا اللقاء الخاص بمناسبة ذكرى يوم المولد المبارك لإمامنا السجاد زين العابدين سلام الله عليه. أما الآن فنستمع أحبائنا للاتصال الهاتفي التالي الذي أجريناه مع البحث الإسلامي محمد هادي يوسفي الغروي من مدينة روما المقدسة وحديثي عن رسالة الحقوق إحدى أهم الذخائر تراث أهل بيت النبوة عليهم السلام.
الوجدان روعة وجلالة ويمتلئ بها القلب طمأنينة وإيمانا وتثير في الأسماع بهجة ورضا وتحرك في النفوس عواطف وأحاسيس وهي العمل رائد الفكر الإنساني وسجل المعرفة وفوق ذلك كله أن هذه الرسالة الوسيلة لفهم الإنسان نفسه وما فطرت عليه من مواهب وندعاء وميول وهي كذلك مقومة للأخلاق الإنسانية ومقدرة للقيم والمشرف الأعلى على جميع منازع الناس وتطوراتهم في علومهم ومعارفهم وسلوكهم وسائر اتجاهات العقلية والاجتماعية. رسالة في التي هي أقوى في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه وبين مشاعره وسلوكه بين عقيدته وعمله بينها هي مشدودة إلى العروة الوسطى التي لا تنفصل متطلعة إلى الأعلى مستقرة على الأرض وإذا العمل بها عبادة متى توجه الإنسان بهذه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعا حتى ولو كان استمتاعا بالحياة ما دام في إطار الهداية الإلهية من قبل أوصياء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلت بإمام زين العابدين فهي عبادة إنها رسالة تهدي للتي هي أقوى في علاقات بعضهم البعض أفرادا وأزواجا وخصومات وحروبا ودولا وأجناسا تقيم هذه العلاقات على الأسس الوحيدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأي والهوى ولا تميل مع المودة وشنآن البقاء ولا تخشى المصالح والأغراض إنها رسالة تهدي للتي هي أقوى في إعادة الضمير والشعور بالعقيدة الواضحة البسيطة التي لا تعقيد فيها ولا غموض والتي تطلق الروح من عقال الأوهام والخرافات وتوجه الطاقات البشرية الصالحة إلى العمل الفنان وتربط بين نواميس الكون والطبيعة ونواميس الفكر البشرية لتناسق واتساق وانسجام ووئام وإذا هي سياج حقوقنا كلها بل هي من أهم أركان الحقوق والعقال والقانون إنها لنور العدل في الملك ونور الإيمان في الدين ونور الصدق في العمل ونور الحياة الحق في الأمة وحسبها قيمة أن غارس بذرتها نبعة من شجرة النبوة وغذي وحي الرسالة وعنصر الرحمة ومعدن العلم والحكمة إن تعاليم الإمام زين العابدين ودروسه النيرة لا تنحط في رسالته رسالة الحقوق فحسب فالمجال متسع للعارف الذي قدر له شيء من الفراغ أن يملأه بنشر ما تركه للإنسانية من تراث خالد نستطيع أن نقول إن رسالة الحقوق تكفلت بتنظيم أنواع العلاقات الفردية والاجتماعية للإنسان في هذه الحياة بنحو يحقق للفرد والمجتمع سلامة العلاقات ويجمع لهما عوامل الاستقرار والرقي والاستقرار لقد نظر الإمام زين العابدين في الحكمة بعمق وشمول للإنسان ودرس جميع أبعاد حياته وعلاقاته مع خالقه ونفسه وحتى معلمه وكل من يرتبط به بأدنى ارتباط يمكن أن نقول إن تنظيم العلاقات الاجتماعية على أساس تعديل مجموعة الحقوق بشكل دقيق هو الرصيد الأول للنظام الاجتماعي الإسلامي وهو المبنى المعقول للتشريعات الإسلامية عامة فإن الذي يفهم بعمق هذه الرسالة للإمام السجاد زين العابدين عليه السلام ويدرس بدقة حقوق الخالق وحقوق المخلوقين بعضهم تجاه بعض، يتمنى له أن يفهم أسرار التشريع الإسلامي وفلسفة الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في حياة الإنسان فردا ومجتمعا. الإمام قبل بيانه للحقوق يشير إلى أن هناك حقوق محيطة بالإنسان لا بد من معرفتها، ثم يبين أكبر الحقوق وهو ما يرتبط بالله سبحانه بالنسبة لعبده، ثم يفرع عليها حقوق الإنسان المفروضة من الله تجاه الإنسان نفسه، فيبين أنواع علاقة الإنسان بنفسه من خلال المنظار الإلهي، ثم ينتهي إلى أنواع العلاقة بين الإنسان وبيئته التي تشتمل على قادة ومقودين ورعاة ورعية، مع بيان إلى أنواع الأئمة والمسؤولين ودرجاته، ثم يبين سائر العلاقات مع الأرحام والأسرة وأعضائها ومن تشتمل عليه الأسرة من الموالي والجواري في ذلك العهد، ثم سائر ذوي الحقوق كالمؤذن والإمام في الصلاة والجليس والشريك والغريب والخاطب والمستشير والمشير والمستصلح والناصح والسائل والمسؤول والصغير والكبير، حتى ينتهي إلى من يشترك مع الإنسان في دينه من بني الإنسان، ثم حقوق من يشترك مع الإنسان في الإنسانية في النظام السياسي الذي يقف على وإن لم يكن من أهل مشاته ودينه. إذن سلام الله على صاحبها يوم ولد ويوم تشهد ويوم يبعث حيا.
أيامنا خالدة. نرحب بمساهماتكم الصوتية في مستمعنا الأفاضل في برنامج أيام خالدة الخاص بأيام مواليد أعلام البيت المحمدي ووفياتهم عليهم السلام. يمكنكم إلحاقنا بها عبر بريدنا الإلكتروني وعنوانه هو راديو هادي الصين irib.ie.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أو عبر هواتف الإذاعة ومنها 2201-3768 و 2201-3848.
ونصل الآن مستمعينا الأفاضل إلى آخر فقرة هذه الحلقة من برنامج أيام خالدة، التي تأتيكم بمناسبة أسرى الله بسيد الساجدين عبد الحكيم بن حسين. نفتح قلوبنا في الفقرة التالية إلى رابط من الوصايا السجادية والزميلين أمير وشيخ. حب في العبادة.
هذه المناسبة المباركة بنور هداه المحمدي عليه السلام، فمنها ما روي أن رجلا قال له: إني لأحبك في الله حبا شديدا، فنكس عليه السلام رأسه ثم قال داعيا لله: اللهم إني أعوذ بك أن أحب فيك وأنت المبغض، ثم قال للرجل: أحبك لأنني تحبني فيك.
وروي أنه عليه السلام قال لبعض بنيه: يا بني انظر خمسة فلا تصاحبني ولا تحاذرني ولا تمرقني في قلبك. فقال عنهم: يا أبا من هو؟ عرفنيهم. فقال عليه السلام: إياك ومصاحبة كذا، فإنه بمنزلة السرابة يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب، وإياك ومصاحبة الفاسق، فإنه بايعك بأكلة أو أقل من ذلك، وإياك ومصاحبة البخيل، فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله.
أعزائي المستمعين، ومن
انتصار المواعظ السجادية قوله سلام الله عليه:
أجر بمكروه القضاء أرفع درجات يده.
إن أحبكم إلى الله أحسنكم عملا.
إن الله ليبغض البخيل السائل الملك.
نظر المؤمن في وجه أخيه المؤمن للمودة والمحبة له عبادة.
وأخيرا رأى عليه السلام مريضا قد عوفي من مرضه فقال له: يهيئك الطهور من الذنوب، إن الله قد ذكرك فاذكره وأقامك فاشكره.
نجدد أعزائنا المستمعين في ختام هذا اللقاء من برنامج أيام خالدة صادقة وخالصة كاتنا بمناسبة ذكرى مولد موتانا الإمام زين العابدين عليه السلام، عاد الله عليكم وعلينا بكل يمن وبركة. نشكر لكم حسن المتابعة، وأشكر بجوري زميلين أمير وشيماء، وتقبل التحيات أسرة البرنامج حيث كان معنا من الإخراج يعقوب زمان، ومن هندسة الصوت
فريدة إسماعيلي،
ومن التقديم حميد ميرزادة
وأمير فوزي
وشيماء كريمة.
نستودعكم الله وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
علي 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 تفرح بولادك.